رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد، أيها الإخوة الكرام، شكر الله للقائمين على هذا الملتقى النظم ملتقى للذب والذب عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فما العز في الإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا أصحاب محمد، وما أدراك ما أصحاب محمد، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أصحاب محمد لم يخرج للبشرية مثلهم، إنهم نجوم السماء، هم السابقون الأولون أولو العبادة والصلاح، الصائمون القانتون السابقون إلى الفلاح، المهتدون المحسنون أولو المهابة والسماح، الأولون مهاجرون وبعدهم أهل السلاح، الفاتحون الصابرون الممسكون عن الصياح، هم عصبة الإيمان، هم أرباب الكفاح، لهم الرضا ثم الرضا ثم الرضا، لهم المحبة بالغدو وبالرواح، والشاتمون لهم خلاب مسبة لا يملكون سوى النباح. نعم، هؤلاء أصحاب محمد، وما أدراك ما أصحاب محمد. إننا أيها الإخوة الكرام في زمن مع الأسف كل الأسف يساق للسجن من سب المليك ومن سب الإله فإن الناس أحرار. إننا في زمن حينما يشتم المليك أو يشتم الحاكم فإنه يساق إلى السجن وذاتهم مصونة. أما ذات الأنبياء وذات الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنها غير مصونة، وهي سبيل وعرضة لكل إنسان ساقط أن يتناولهم بالطعن وبالسب وبالشتم. ولذلك كان لزاما علينا أن نذكر مرة تلو المرة بفضل هؤلاء الكرام. لست هنا في صدد ذكر قصص هؤلاء الأوائل، كما أنني لست في صدد شحن الإيمان الذي في نفوسنا بتجديد محبتنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان هو رجال لا بواقي لهم. نعم، والمقصود بذلك هو تقصيرنا في محبة هؤلاء، وعدم بكائنا على فقدان هؤلاء، وعدم تأثرنا لشتم هؤلاء. لو شتم أحدنا أو شتمت قبيلته أو أهله أو ذووه لاقام الدنيا وما قعدها، وربما توصل بعد ذلك إلى ضجة إعلامية لأنه بهذه الشتيمة يطعن في أناس أو في قبيلة أو في قوم بعينهم. أما شتم أصحاب محمد رضي الله عنهم فهي سبيل ووقف على كل إنسان أن يتكلم فيهم ويطعن فيهم كما يشاء. لذا أيها الإخوة الكرام، أحدثت في هذه الليلة أن أقف مع الصحابة رضي الله عنهم ستة وقفات، أقف معهم ستة وقفات، كل وقفة تنمي في قلبنا المحبة وتزيد في قلبنا البكاء عليهم، وتوصل قربنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فلماذا نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ وماذا قدم الصحابة لنا؟ ست وقفات، الوقفات وقفة تذكيرية. الوقفة الأولى، نحبهم ونكافح وننافح ونناضل دونهم، ونبغض ونكره ونتبرأ ممن شتمهم وتعدى عليهم، أولا لأن الله تعالى رضي عنهم ولأن الله أحبهم، كما قال الله تعالى في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر: كنا 1400 رجل كنا تحت الشجرة، أنزل الله تعالى علينا الرضوان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى الله تعالى إلا عن عبد علم أنه سيوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله تعالى عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله تعالى عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنده بعد إيمانه وعمل الصالح فإنهم يذكر ذلك في معرض الثناء. قال ابن حزم في كتابه الفصل: قال فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم، الله يقول فعلم ما في قلوبهم، من أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد أن يتوقف في أمرهم أو يشك فيهم البتة، فهم مرضيون من أهل الجنة. علم الله واطلع عما في قلوبهم وأنهم سيوافونه على ذلك من الحياة إلى الممات، فرضي الله تعالى عنهم فلا نتوقف في أحد منهم أبدا، وإنما لهم الرضا ولهم الرحمة ولهم المحبة. ثانيا، ولأنهم أمنة لهذه الأمة من الفتن، وأمنة لهذه الأمة من الفجور ومن الجور ومن الظلم، فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمانة للأمة من الزلل، وبقاء أصحابه من بعده في أمته أمانة لأمته من الفتن ومن الفساد. فإذا ذهب أصحاب محمد رضي الله عنهم انتشرت الفتن وطلت الطوائف والفرق، وظهر الفساق وغيرهم ممن يفعلون في هذا الدين ويخترعون فيه، فهم أمانة لهذه الأمة، ولذلك نحبهم، كما دعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. قال: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء. وجود النجوم دليل على أن الكون لم يخرب بعد، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نعم، بعدما مات الصحابة رضي الله عنهم أطلت الفتن برأسها، وظهرت كل صاحب فرقة، ظهرت المعتزلة، وظهرت الخوارج، وظهرت الأشاعرة، وظهرت المرجئة. بعدما توفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الأوائل ولم يبق منهم إلا القلة القليلة، أطلت الفتن وتشققت الأمة وتشرذمت، وكثرت الآراء، وكثرت الفرق، وكثرت المذاهب، وارتفعت الأقوال، وارتفعت الهوى بينهم وبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لا نحب أصحاب محمد وهم الأمان لهذه الأمة؟ نحبهم لأنهم أتقى الناس. لأولا، يأتي جيل كمثل جيل الصحابة رضي الله عنهم تقى ولا إيمان، السابقون الأولون، سابقون في العبادة، سابقون في الجهاد، سابقون في التضحية، سابقون في كل خصلة حميدة، وهم الأوائل رضي الله عنهم. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه الله تعالى لنفسه، فابتعثه الله برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فجعلهم الله تعالى وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أخرجه الإمام أحمد. وفي حديث آخر وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود، وكذلك تروى عن الحسن رضي الله عنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، أقلهم تكلفا، أقومهم هديا، أحسنهم حالا، أو من اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رجع ابن عبد البر في كتاب العلم في بيان العلم وفضله. كذلك هم رضي الله عنهم نحبهم رابعا لأنهم حملة الدين والشريعة، المبلغين عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أخي، من حيث تعلم أو لا تعلم، إن الطعن في الصحابة إنما هو طعن في دينه، الطعن في الصحابة واعتقاد ردتهم وأنهم مرتدون وأنهم بدلوا وحرفوا، إنما هو طعن فيك من حيث تعلم أو لا تعلم. من أين تلقيت الصلاة وكيفيتها؟ من أين تلقيت كتب السنة كلها وما فيها؟ من أين تلقيت القرآن الذي تصلي به وسورة الفاتحة وكل سور القرآن؟ من أين تلقيتها؟ إنهم الجيل الأول، الصحابة الذين سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فتلقوه ثم نقلوه، فإن الطعن فيهم هدم للدين ونقض للبنيان من أسفله، فيقول: بنيانك الذي بنيته بنيان خرب مهدوم معطل. وهذا قصدهم. ولذا جاء في رواية عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قال السب لمعاوية، سب معاوية هو ستر لما وراءه، فإذا هتك الستر هتك ما وراءه. يعني يقول حينما يسبون معاوية رضي الله عنه هم يريدون هتك الستر، هتك ستر هؤلاء الصحابة، وأنهم ليست لهم مكانة عظيمة، فإذا هتك الستر دخلوا على من وراءهم، ولذلك تجدهم أول ما شتموا أبو بكر، ثم شتموا عمر، ثم شتموا عثمان، ثم شتموا معاوية، ثم نقضوا الدين، فقالوا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قد ارتدوا ولم يبقى إلا سبعة. هكذا هتكوا الستر أول شيء. لماذا لا ننافح وندافع ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حملة الدين؟ قال الإمام ابن أبي حاتم، وهذا كلام أيها الإخوة يكتب والله بماء الذهب، قال الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قال: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، عرفوا التفسير والتأويل، هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وما ثنى وما شرع، وما حكم وما قضى، وما ندب وما أمر وما نهى وما أدب، وعوه وأتقنوه ففقهوه في الدين، وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقبهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل فشرفهم الله تعالى بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، يعني جعلهم هم القدوة، فنفى عنهم الشك ونفى عنهم الكذب والغلط والريبة والغمز، فسماهم عدول الأمة، فقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف يكون شهداء وهم غير عدول وهم مغموز ملموز فيهم؟ قال: ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بمعنى قال عدلا، ثم قال: فكونوا عدول، الأمة، فكانوا عدول الأمة، أئمة الهدى، حجج الدين، نقلة الكتاب والسنة، ندب الله تعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال سبحانه وتعالى حينما نهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين، ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وبعدين يتبع غير سبيل المؤمنين الذين أمرنا باتباع سبيلهم، إنما هم الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك نحبهم لأنهم حملة الدين. خامسا، نحبهم رضي الله عنهم ونرحي من أجلهم وننافح عنهم ونتكلم ونفرد الليالي والساعات الطوال في التأليف وفي الذب وفي الذود عنهم رضي الله عنهم، لأنهم ضحوا بكل ما يملكون. والله الواحد اليوم منا قد لا يستطيع أن يضحي بسيارته لله، قد ما يضحي الواحد اليوم ببيته، قد إذا ضحى يضحي باستقطاع شهري. هؤلاء ضحوا بكل شيء، حتى أموالهم ضحوا فيها، كما جاء في السيرة أن صهيب رضي الله عنه لما أراد الهجرة، صهيب الرومي، اجتمع عليه المشركون فقالوا له: يا أبا أيوب، أتيتنا فقيرا فاستغنيت، ترجع ومعك الأموال، والله ما ندعك تهاجر حتى تعيد لنا ما أخذت من أموال تجاراتي. قال: تعيد لنا ما أخذت من أموال. قال: اذهبوا فهي تحت تلك الصخرة، خذوها لكم. فتخلى عن ماله وتخلى عن داره وتخلى عن كل شيء وهاجر وحيدا. من يتخلى عن كل هذا؟ حتى وصل المدينة فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سيق الخبر من قبل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضحية أبي أيوب، فقال صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا أيوب، يعني قبل الله تعالى منك ما أنفقت وما تصدقت به. كل أموالهم ضحوا فيها، كل أموالهم أعطوها لله. قل إن أبو بكر كما جاء في الرواية الصحيحة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة، قال: من يجهز جيش العسرة؟ فأتى أبو بكر بكل ماله، قال الراوي: وكان 40,000 درهم، 40,000 درهم سوالها اليوم ما سوالها من قيمة، وهو كل ماله. وأتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها. ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علي 300 ناقة، 300 ناقة تسوى 300 سيارة اليوم بأقتابها وأحلاسها. ثم جهز عثمان رضي الله عنه ثلث الجيش، 30,000، جهز 10,000 مقاتل على حسابه رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هنيئا لك يا عثمان بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم له. لماذا لا نحبهم؟ وقد ضحوا وقد قدموا وقد أنفقوا، هجروا بيوتهم، هجروا أولادهم، هجروا نساءهم، تركوا أوطانهم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا معهم في شعب أبي طالب، أكلوا ورق الشجر حتى أصبح خراج وحديث أعزكم الله مثل بعر الغنم، ما يجدون ماء ولا مأوى. لماذا لا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندفع عنهم؟ من ذا الذي يضحك ضحيتهم؟ من ذا الذي يقدم كتقديمهم؟ قوم اختارهم الله تعالى وزراء، إنهم الطوق حول محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن أبا سفيان يوم فتح مكة ترصد لرؤية الجيش، فبدأ ينظر ومعه العباس رضي الله عنه وهو يعرفه بهؤلاء، وكان جيش كبيرا في فتح مكة، وصل إلى 10,000 مقاتل. فكلما مر من عند فج الروحاء على أبي سفيان أو قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء بنو فلان. قال لا، من هؤلاء؟ قال بنو فلان. من هؤلاء؟ قال بنو فلان. حتى مرت عصابة من المهاجرين والأنصار ملثمون لا يبان منهم إلا الحدق، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء المهاجرين والأنصار، قال هم القوم، هم القوم، هؤلاء الذي يخشى منهم، هؤلاء العصبة حول النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ولذلك نحبهم. قال الإمام أبو نعيم الأصفهاني في كتابه الإمامة، قال سمحت نفوسهم، شوفوا تضحياتهم، اسمعوا، قال سمحت نفوسهم رضي الله عنهم بالنفس والمال والولد والأهل والدار، فارقوا الأوطان، هاجروا الإخوان، قتلوا الآباء والإخوان، بذلوا النفوس صابرين، أنفقوا الأموال محتسبين، ناصبوا من نواهم متوكلين، آثروا رضا الله على الغنى والذل على العز والغربة على الوطن. هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون حقا. هم وإخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار، أعز قبائل العرب جارا، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دارهم أمنا وقرارا، الأعفاء الصبر الأصدقاء الزهر، والذين تبوأوا دار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن انطوت سريرته على محبتهم ودان الله تعالى بتفضيلهم ومودتهم وتبرأ ممن أضمر بغضهم فهو الفائز بالمدح الذي مدحه الله تعالى بقوله، والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هجر إليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين تولى الله شرح صدورهم فأنزل السكينة على قلوبهم وبشرهم برضوان ورحمة وجنة، فقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، جعلهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يطيعون الله ورسوله، فجعلهم مثلا للكتابين لأهل التوراة والإنجيل، خير الأمم أمته وخير القرون قرنه، يرفع الله من أقدارهم. إذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم لما علم الله تعالى من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم ووفور عقولهم ولبالة رأيهم وكمال نصيحتهم، فقال الله تعالى وشاورهم في الأمر، لأن الله تعالى يعلم صدقهم وإخلاصهم، فهم خير الناس للناس وأفضل تابع لخير مسبوع. هم الذين فتحوا البلاد بسنان والقلوب بالإيمان، لم يعرفوا التاريخ البشري منذ بدايته تاريخا أعظم من تاريخهم، ولا رجال دون الأنبياء أفضل منهم ولا أشجع منهم. من داخله شك في هذا فلينظر في سيرهم على ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى أمرا هائلا من حال القوم وعظيم ما آتاهم الله من الإيمان والحكمة والشجاعة والقوة حين ضم غيرهم بالنفس والمال واستثقلوا مفارقة الأهل والولدان، استرخصوها رضي الله عنهم في إقامة الدين وتمكين الأمم والشعوب من العيش في أمن ورغد تحت حكم الإسلام، فلا كان ولا يكون ولن يكون مثلهم، فهم غيظ العدا وأهل الولا والبرى وأنصار الدين ووزراء رسول رب العالمين رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هؤلاء أصحاب محمد وما أباك ما أصحاب محمد، لم يأتي الزمان بمثلهم ولن يأتي الزمان بمثلهم، كما قلت في المقدمة هم السابقون الأولون أولو العبادة والصلاح، هم الصائمون القانتون السابقون إلى الفلاح، المهتدون المحسنون أولي المهارة والسماع، الأولون المهاجرون وبعدهم أهل السلاح، الفاتحون الصابرون الممسكون عن الصياح، هم عصبة الإيمان، هم أرباب الكفاح، لهم الرضا ثم الرضا ثم الرضا، لهم المحبة بالغدو وبالرواح، والشاتمون لهم كلاب مسبة لا يملكون سوى الدباح، ونحبهم رضي الله عنهم كما قال العلماء، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة، فلا كان ولا يكون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا في إمامتهم ولا في فضلهم ولا في سبقهم ولا في علو مقامهم بالأمر والنهي، ولا في علمهم ولا في دعوتهم ولا في جهادهم في سبيل الله رضي الله عنهم أجمعين. فلذا نحبهم ونبكي عليهم ونترحم ونترضى عنهم ونغض الطرف عن بعض الزلل الذي صدر في الخلاف بينهم، ونرجو لهم الجنة والرضا، كما قال الشافعي، قال: إنكم تتكلمون عن أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة قبل أكثر من 100 عام، يعني في عصر الشافعي أكثر من سنة 170، قال: قبل 170 سنة قد دخلوا الجنة وكتبهم الله في أهل الجنة، وأنتم إلى الآن تتكلمون فيهم. ثالثا، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لأن كل خير تتمتع الأمة فيه اليوم فبفضل الله ثم بفضل هؤلاء الأصحاب، كل خير تتمتعون فيه اليوم من التزام ومن صلاة ومن صوم ومن صدقات ومن إسلام أهلنا وآبائنا وأجدادنا وفتوح بلغت أقصى الأرض، حتى فتحوا في عام 50 من الهجرة وصلوا إلى تونس، فبنوا مدينة القيروان عام 50 من الهجرة، وصلوا إلى أقصى المغرب، ووصلوا إلى أقصى المشرق إلى حدود الصين، وهم رضي الله عنهم تشعبت وتوسعت قبورهم، فلم يمت منهم في المدينة إلا نفر القليل، وقبورهم شاهدة عليهم رضي الله عنهم أنهم حملوا الدين على أسافهم. أبا قثم بن العباس، أخو عبد الله بن عباس من مواليد مكة، قبره في أذربيجان، ووقاف بن أبي وقاف أخو سعد بن أبي وقاف قرشي من أهل مكة، قبره على حدود الصين في بكين. لما سافرنا إلى الصين أشاروا لنا، قالوا: في هذه المنطقة يوجد قبر صحابي يقال له وقاف بن أبي وقاف. وعملت مجلة العربي التي تصدر في الكويت تقريرا كاملا عن قبر وقاف بن أبي وقاف، وهو مدفون هناك في الصين. وأبو أيوب الأنصاري في حدود تركيا وتحت أسوارها، وغيرهم من الصحابة دفن في رودس وفي اليونان وفي حدود المغرب وعلى شواطئ المحيط الأطلنطي، دفن هؤلاء رضي الله عنهم الأوائل. كل خير وصل إلى الأمة ووصلك أنت للصحابة فيه جزء وللصحابة فيه أجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والكلام نقله عنه ابن القيم في طريق الهجرتين، قال: كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة، كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله تعالى، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. كل هذا بعد فضل الله ببركة ما فعله الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. وكل مؤمن وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم الفضل فيه إلى يوم القيامة. كل مؤمن آمن فللصحابة فيه الفضل فيه إلى يوم القيامة. إذا أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نرتضي أن يشتم أصحاب محمد رضي الله عنهم، ولا أن يوصف أبو بكر وعمر بصنمين ولا بالدبتين، ولا أن يقال عن أبي بكر وعمر أنهما في الدرك الأسفل في النار، فهم الذين وصموهم بذلك هم الذين في الدرك الأسفل في النار، نسأل الله لهم ذلك. المخزيون الطاعنون على أصحاب محمد أبناء اليهود الذين يؤججون الفتن، لا يجوز. وقد عدل أهل العلم وقد عد أهل العلم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زندقة، كما قال أبو نعيم في كتاب الإمامة: لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للإسلام والمسلمين. وقال الإمام محمد بن صبيح السماك: علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى؟ يناقش الإنسان، كان يتكلم في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلم في مثل معاوية ويتكلم في مثل ما وقع بين معاوية وعلي، بعد ما تجرأ للكلام على أبي بكر وعمر، فقال له: قد علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه السلام، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى عليه السلام، فما بالك يا جاهل سببت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمت من أين أتيت، لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك فخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن المحسنين، أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولرجوت لهم رحمة أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين، فمن ثم عدت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويحك، لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول الأخيار، فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك، هؤلاء شرفوا في أحد وهؤلاء جاء العفو عن الله تعالى فيهم، فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فما تقول في من عفى الله عنه؟ وبما تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين؟ شر خلف خلف شتم السلف، والله لو واحد من السلف خير من ألف ألف رجل من الخلف، نعم والله لو واحد من السلف خير من ألف ألف رجل من الخلف. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شتم أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله به من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضلهم، ومكذب الله كافر. وسئل الإمام أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فقال: ما أراه على الإسلام، ما أرى الذي يشتم هؤلاء على الإسلام. وقال الإمام مالك رحمه الله: من شتم أحد من أصحاب محمد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل. أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإنه كذب بالقرآن الذي يشهد ببراءتها، فتكذيب القرآن كفر والوقيعة فيها تكذيب له. ثم إنها رضي الله عنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والوقيعة فيها تنقيص له، وتنقيص النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وهناك أيها الأخوة كلام كثير أتركه للمحاضر غدا حتى يتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بسبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إذن أيها الأخوة نعيد فنختصر: نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لأن الله تعالى رضي عنهم وأنزل الرضا عنهم في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله تعالى بشرهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة. فالله تبارك وتعالى بين أنهم هم السابقون الأولون المرضي عنهم، وأن الله تعالى رضي عنهم تحت الشجرة، وأن الله تعالى قسمهم إلى قسمين إما مهاجرين وإما أنصار، فالمهاجرون سابقون والأنصار مفلحون، والذين يأتون من بعدهم إن تربوا عنهم واستغفروا لهم فهم مشمولون بالرضا والرحمة. كما قال الشافعي: ذهب القوم فهم ثلاثة، إما صادقون وهم المهاجرون، وإما مفلحون وهم الأنصار، وإما الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه فئات الناس ثلاثة: مهاجري وأنصاري، وجاء من بعدهم يتربى عنهم. ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أمنة للأرض، فلما مات الصحابة انتشرت الفتن. ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لأنهم هم حملة هذا الدين، فهم الذين بلغونا. ونحبهم لأنهم ضحوا وقدموا في سبيل الله الغالي والنفيس. ونحبهم لأن كل خير سيق لهذه الأمة فبعد فضل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفضل لهم وهم شركاء معنا في الأجر في كل ذلك. أيها الإخوة، لو أفردنا الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطالب إلى المقام. كتب الإمام أحمد كتابا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الإمام السيوطي كتابا في فضل الصحابة، وكتب الإمام ابن حجر كتابا في فضل الصحابة، وكتب ابن عبد البر كتابا في فضل الصحابة. ولا يسع المجال أن نتكلم عن فضل الصحابة في محاضرة ولا محاضرتين، وإنما المقصود أن نذكر بعظيم محبتهم لهذه الأسباب ولما قدموا. فكلنا مدينون لهم رضي الله عنهم، فلهم الأجر ولهم الرضا عما قدموا. الطعن فيهم طعن فينا، والطعن فيهم طعن في قرآننا، والطعن فيهم طعن في سنتنا. حتى كتب أنس بن مالك رضي الله عنه، والرواية الصحيحة ثابتة، لما آذاه الحجاج بن يوسف آذى على أنس بن مالك، كتب رسالة إلى عبد الملك بن مروان فقال له: يا أمير المؤمنين، لو أن كلبا خدم مع بني إسرائيل فعلم اليهود أنه صحب موسى، أو أن خادما صحب عيسى، لتسابق الناس إليه وتبركوا أو سلموا عليه وقدروه وعظموه. فكيف بمن خدم النبي صلى الله عليه وسلم يهان من قبل الحجاج؟ فأرسل رسالة عبد الملك بن مروان، حقيقة رسالة كانت معي كلها لكتاب الجزاء من جنس العمل للسيد العثاني، ولكن أثرت لا أقرأها لقالة. أرسل له كتاب يتأسف ويعتذر، وقال عبد الملك بن مروان: يا أبا حمدة، يقول يا أنس بن مالك، سيأتيك الحجاج ويكون بين يديك كالأمة، أجعله بين يديك كالأمة. وكتب رسالة للحجاج قال: العلم ما ترى لا ما تسمع، اذهب فرضه رضي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبفعل رضاه واعتذر منه وأتاه ماشيا وصار بين يديه كالأمة، وهو السفاح المشهور في الأذية والظلم. أشاهد أيها الإخوة، يجب علينا أن نقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذنا الحمية كما تأخذنا لقبائلنا وعشائرنا وأهلنا وأموالنا، كذلك تأخذنا الحمية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحشرنا وإياكم مع الزمرة المرضية، الفئة الأولى العلية، أصحاب محمد رضي الله عنهم، من ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية، ما كان من صواب فمن الله وحده، ما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرة أخرى أشكركم على الحضور، وأشكر القائمين على هذا المنتدى وهذا الملتقى، وأسأل الله تعالى أن يتكرر في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موسم. وأشكر الأخ الفاضل إمام المسجد لحسن الاستضافة، شكر الله لكم مرة أخرى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.